بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل لقاء، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول. نأخذ هذه الاتصالات. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي علي.
السؤال الأول، إذا تدين شخص من شخص آخر وهذا شخص توفي، بس الدين صار بينهم يعني ما شيء إثبات بس شفوي يعني.
نعم.
وجاء هذا صاحب الدين يطلب يعني حقه، كيف يتعامل أولادي مع هذا؟
إن شاء الله.
أيضا إذا توفي الداي والمدين، كيف يتعامل أولاد هذا مع هذا؟ بس لأن بشكل شفوي ما صار.
إذا مات الجميع يعني؟
اثنينهم داي والمدين. أيوة.
إن شاء الله.
سؤال ثاني، بالنسبة زدت إذا كنت أصلي يعني فانتبهت إن هذه ركعة زيادة، كيف يعني كيف أسوي؟
إن شاء الله.
سواء كنت يعني في الفاتحة وكنت راكع أو في ساجد في الركعة الزايدة، كيف أسوي يعني؟ هل أكمل إذا كنت راكع أو ساجد؟
طيب.
السؤال الثالث، بس شيخ أنا يعني عندي مرض حساسية يعني أتحكك هذه في الصلاة، في يمكن في الركعة يعني حكة أكثر من حكة، ما الحكم يعني صلاتي؟ مريض يعني بالحساسية.
طيب. أبشر يا علي.
وحكم لأن كل ركعة يمكن تقريبا حكتين يعني جسمي.
شفاك الله يا علي. شفاك الله وعافاك. أبشر يا علي.
أشكر، بارك الله فيك.
مرحبا، تفضل يا أم محمد.
يعطيك العافية دكتور.
أهلا وسهلا أختي.
الله يخليك. أنا اشتريت بيت صغير من زوج والدتي.
نعم.
دفعت له بوقته كل حقه، صفي علي 100,000 سوري كان. اتفقنا انه اعطيه 100,000. انا هو ساكن ببيت لوالدتي، نص له ونص لوالدتي. انه وقت بيبيع هذا البيت، توفت والدتي، انه وقت بيبيع هذا البيت يعطينا حصصنا، انا بعطيه هي 100,000 منها. كان وقتها يعني تقدر ب 100,000 الحصة تبع بيت والدتي وقت بعنا البيت.
نعم.
ضل هو 10 سنين 12 سنة ما قبل يبيع البيت، وساكن فيه هو وما عطانا حصصنا. توفى بعد شي 12 سنة، توفى هو، طلعت حصته هو لأولاده هو من غير والدتي. بعثونا الحصص كلياتها، بس هي الحصة أنا بدي كيف ادفع لهم بقى؟ صارت 100,000، هلأ صارت 80.
أم محمد.
أيوة.
يقطع الاتصال أختي. قلتي لي الآن هو بعد 12 سنة توفي ووزعوا الأولاد، أعطوكم حصصكم، أنت تقولين باقي 100,000 هذه الآن كيف أردها لأولاده؟
أيوة.
إن شاء الله.
إنه يعني هلأ صارت قيمتها 100,000 شيء من ملايين تقريبا.
إن شاء الله. أبشري أم محمد.
الله يسلمك. في السؤال الثاني، إنه في عندي ابني أنا عمره شيء 30 35، بيروح على الجامع بيصلي كل الصلوات بالجامع، بس صلاة الصبح هو عنده شغله المساء، ما بيحس عليها ابدا، بيحط الموبايل بيحط الساعه ما بيحس، بفززه انا يعني بجهز حتى يفز، وقت بشيء في طبعا الحمام مرتين غفل بالحمام، فانا صرت خاف انه يغفل بالحمام، ما عاد فيقته، فكيف اني ذنب علي اني لازم فيقه ولا ما عم يفيق لحاله؟
هذا ابنك قلتي لي ها؟
ايه
نعم.
كبير يعني وبيصلي كل الصلوات بالجامع إلا صلاة الصبح ما عم يقدر فيها عليها.
والدوام يروح الدوام؟
إيه. هو المساء هو يعني.
دوام المساء. طيب. أبشري يا أم محمد.
شكرا لك مم.
أهلا وسهلا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
بارك الله فيك، عندي جواد الفلاح.
تفضل يا محمد.
السؤال الأول، أعرف شخص يريد الزواج لكنه طالب في الجامعة وما عنده عمل، هو يريد العمل لكن الدولة التي هو فيها يعني تمنع العمل لما يدخل البلاد بتأشيرة الدراسة، لكن هو حسب الكلام يعني وصل مرحلة مش يريد الزواج، يحتاج للزواج. أنا صراحة المكان اللي هو فيه اختراب غير طبيعي. يقول هل يجوز يعمل؟ لأن هناك إذا جاءت السلطات ولقوا أنه بس يستفيد فيزا الدراسة بس اللهم حيعطوه غرامة يدفع وخلاص ما في شيء.
محمد أنت تقول تعرف شخص يريد الزواج هو طالب في الجامعة، ها؟
أيوة نعم. طيب. البلد اللي هو فيها الطالب ما غير مسموح بالعمل، غير مسموح له بالعمل.
يعني يريد يعمل هو؟
يريد يشتغل، يشتغل هو يدرس.
أيوة. طيب والسؤال وين الآن؟
يجوز يشتغل هو يدرس مع إنه الدولة تمنع.
أي. إن شاء الله يا محمد.
عشان يريد الراتب عشان يحاول يتزوج.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، من المعلوم أن الصلاة في الصف الأول خير من الصف الثاني. طيب هل في الصف الأول اللي يصلي بالأطراف أو اللي يصلي في الوسط في فرق؟ لأننا راح في صلاة الجمعة بعض الناس يجوا يجلسون في وسط الصف الثاني والثالث مثل المحاضرات أو الدروس في التلفزيون أو في الإنترنت مباشرة أو إعادة. إذا المحاضر سلم هل أرد السلام؟ أو إذا قال دعاء هل يجوز أن أؤمن عليه؟
إن شاء الله يا محمد.
السؤال بعده، إذا الإمام سلم عن نقص هل يسلم معه ولا يقوم؟ وإذا قام لركعة زائدة هل يتابعه؟
الإمام سلم عن نقص؟
إيه نقص ركعة عشان سلم الثالثة وصلاة الظهر.
أيوة.
هل أسلم معه ولا أقوم أكمل الرابعة؟
ما نبهته يعني؟
إذا نبهه ما انتبه، إذا قال سبحان الله سبحان الله ما قام.
إن شاء الله.
السؤال بعده، إذا أنا قبل فترة يمكن تقريبا سنة صليت العصر رفعت من السجود سهوا قبل الإمام، يعني حتى رفعت ربع ثانية يمكن قام الإمام بعدي، أنا ما رجعت ما سجدت وكملت، هل أعيد الصلاة؟
كيف أنت تقول يعني صليت العصر مع الإمام ورفعت من السجود قبل الإمام؟
قبل الإمام سهوا.
طيب سهوا وبعدين رجعت ولا ما رجعت؟
ما رجعت
تابعت الإمام؟
لا.
طيب يا محمد.
السؤال هذا، في معلوم من بعض الأدوية ومسكنات الألم بالذات تدعى الواحد كأنه سكران، هذا متى يصلي؟
طيب
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا يا محمد.
الله يبارك فيك.
طيب بالأمس أم محمد من أبوظبي بارك الله فيها بقي لها سؤال، لأن وقت البرنامج ضاق، سألت عن العمرة، تقول لثلاث أشخاص متوفين ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحج والعمرة يجوز عن الأموات الذين ماتوا ولم يحجوا ولم يعتمروا، ويجوز عن الأحياء العاجزين عن الحج والعمرة عجزا كاملا، هذا هو الشرط. أما العمرة عن الحي القادر على العمرة وقادر على الحج هذا لا يجوز، ما ينوب إنسان عن حي قادر على العمرة وعلى الحج. أما الذي توفي ولم يحج ولم يعتمر يحج عنه، ولا يجوز جمع عمرتين أو حجتين لشخص واحد في سفرة واحدة، ما يجوز. وأما الشخص العاجز وهو حي لكن عجز كامل، نعم يجوز أن يوكل من يحج عنه ويعتمر. بالنسبة للعمرة عن أكثر من شخص ميت مثلا، هل يجوز للإنسان أن يهب عمرة واحدة عن أكثر من شخص من الأموات؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وباتفاق العلماء على أن ثواب العمرة يجوز إهداؤه إلى الأموات، يجوز الإنسان أن يعتمر ويهدي ثواب هذه العمرة إلى الميت. لكن هل يجمع مثلا أكثر من شخص في عمرة واحدة ويهدي ثواب هذه العمرة إليهم؟ هذه مسألة خلافية، من أهل العلم من يمنع بناء على الأصل، ومن أهل العلم من يرى بأنه يجوز ذلك لأن هذه عمرة نفل، كون الميت قد اعتمر كون الميت قد حج، فيكون هذا نفل، ولذلك يجوز أن يعم بهذا النفل أكثر من شخص، مثل الصدقة مثلا ومثل الوقف هكذا يقولون. ولكن عموما أخت الفاضلة يعني بالنسبة لهذا الخروج من الخلاف يعني يجعل الواحد لا يعتمر إلا عن شخص واحد. بارك الله فيك. علي من عمان بارك الله فيه يقول، هناك شخص اقترض من شخص آخر وتوفي هذا الشخص وليس هناك أي إثبات يدل على أنه اقترض منه وجاء إلى يعني ورثته. يقول كيف يتعامل أولاده أولاد الميت مع هذا المطالب بحقه؟ علي بارك الله فيك، يعني بالنسبة لادعاء شخص بأنه أقرض والد الورثة مبلغا ماليا، هذا يرجع إلى حال الشخص. فإذا كان الشخص مشهورا بالصدق والأمانة وهناك قرائن وعلامات تدل على أنه أقرضه بسبب الصلة الوثيقة والعلاقة الحميمة اللي كانت بينهم وأولاده يشاهدون، فهذا لا يتردد الأولاد في سداد دينه، وذلك لما دلت عليه القرائن من كونه يعني أقرض والدهم. كأن يكون هناك مثلا اطلعوا على قرض سابق، اطلعوا على علاقة يعني وصداقة ومحبة بينهما لا يمكن ولا يتصور أن يكذب مثل هذا الشخص. أما إذا ارتاب الأولاد ارتاب الورثة وقالوا ما ندري، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فيطالبونه بالبينة، يطالبونه بالبينة. فإذا أتى ببينة، أتى بشهود مثلا، أتى قد تكون هناك أوراق أو رسائل بينهم في الجوال مثلا، يكون هناك رسائل أو شيء، فيجب عليهم أن يبادروا إلى إبراء ذمة مورثهم وإعطاء الدين لهذا الشخص. بارك الله فيك. علي يسأل يقول إذا توفي الدائن والمدين كيف تتم يعني مسألة سداد الدين؟ علي بارك الله فيك، يعني العملية نفسها، يعني بالنسبة لورثة الدائن يطالبون أيضا ورثة المدين بسداد دين مورثهم، وأيضا يقيمون البينة. وإذا كانت العلاقة مثل ما ذكرت قبل قليل قائمة على الصداقة والصدق والمساعدة والمعاونة والوقوف في الأزمات مثلا، فما في داعي أن الأولاد الميت يترددون اللي هو المدين. أما إذا كان ما عندهم يعني ما يعرفون أن بينهم علاقة مثلا، ويطالبون أولياء المتوفى بالبينات، وأكيد ما عرفوا هذا إلا من خلال أوراق أو شيء موجودة لديهم. عموما إذا اختصموا السلطان هو الذي يفرق بينهم، أقصد أنا من يستمد سلطته من السلطان وهو القاضي، فيلجؤون إلى المحكمة إذا اختصموا، فالقاضي طبعا يستعمل الخطوات التي من خلالها يصل إلى صاحب الحق. هناك بينات، والبينات أنواع، الشهادة والاعتراف والإقرار والقرائن أيضا القوية، هذه كلها من البينات، وهذه طبعا يستعملها القاضي فيما لو إذا اختصموا وكل يدعي أو ينفي هذا الشيء. يعني مثلا أبناء الدائن ينفون استلام والدهم شيء، وأولاد المدين ينفون بقاء أو ينفون شيء اسمه قرض، فيلجؤون إلى القاضي. بارك الله فيك. علي من عمان يقول أنا كنت أصلي وانتبهت أنني في ركعة زائدة، يقول يعني ماذا أتصرف في هذه الحالة سواء كنت في حال القيام أو في حال الركوع أو في حال السجود؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا قام إلى ركعة زائدة وتنبه على أي حال سواء كان قائما أو راكعا أو ساجدا، يجب عليه أن ينتهي عن الاستمرار في هذا الركن ويعود إلى التشهد الأخير، يعود إلى التشهد الأخير، فيأتي بالتشهد الأخير ثم يسلم ويسجد بعده السلام سجدتي سهو ويسلم بعده. افترض الآن أنت يا علي في صلاة العصر قمت إلى الركعة الخامسة وأنت في الفاتحة، فتذكرت، يجب عليك أن تنزل وتجلس مباشرة للتشهد الأخير. افترض أنك الآن في الركوع، في حالة الركوع قلت سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، وتذكرت بأن هذه الركعة الخامسة، يجب عليك أن تنزل مباشرة إلى التشهد الأخير وتأتي بالتشهد وتسلم ثم تسجد للسهو بعد السلام وتسلم بعده. أفترض أنك في السجود مثلا وأنت ساجد تذكرت بأن هذه الخامسة وتيقنت أو غلب على ظنك، تقطع السجود هذا وتعود إلى التشهد الأخير وتكمل صلاتك بالوصف اللي ذكرته لك. علي من عمان يقول أنا أعاني من حساسية ويعني أتحكك في الصلاة كثيرا مرة مرتين ثلاثة، يقول ما حكم صلاتي؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للمبتلى بالحساسية ويعني يمارس حك جلده أو حك الموضع المتحسس هذا لا شيء عليه في ذلك، وهذا لم يفعله عبثا، هذا المصلي لم يفعله عبثا، ولذلك صلاته صحيحة ولا يعد من الحركات المبطلة للصلاة. أم محمد من دبي تقول أنا اشتريت بيت صغير ومن زوج والدتي وبقي له 100,000 ليرة سورية، تقول اتفقنا إذا باع البيت الذي يملك نصفه أو يملك حصته سأسدده، تقول ظل 10 سنوات ما رضي يبيع البيت، بعدين توفي بعد 12 سنة، جاءتنا حصتنا من أولاده، تقول الآن بالنسبة للـ100,000 كيف أتصرف، خاصة وأن الليرة يعني لم تبقى على قيمتها السابقة. أختي أم محمد بارك الله فيك ورحم الله أمواتك، بالنسبة للـ100,000 هذه دين عليك وذمتك مشغولة بهذا الحق لزوج والدتك رحمة الله عليه، والواجب عليك إبراء ذمتك من هذا الدين. وخطوات إبراء الذمة من هذا الدين، أولا طلب العفو، فإذا عفى أولاد زوج الوالدة عفوا وقالوا إحنا مسامحين، فهذا يعني إسقاط لهذا الحق ويشكرون على ذلك ويؤجرون. أما إذا قالوا لا نحن نطالب بحقنا، فالواجب عليك أن تسددي هذا المبلغ لهم. الآن تقولين 100,000 ليرة إيش تساوي؟ العلماء يقولون بالنسبة لقضاء الديون يكون بالمثل لا بالقيمة، هذا قول جماهير أهل العلم، قالوا يكون بالمثل لا بالقيمة. ما معنى بالمثل؟ 100,000 100,000 سواء ارتفعت أو نزلت. هناك قول لبعض العلماء يقولون بأن هذا يرجع فيه إلى تقييمه بالذهب، ما دام أنه لم يشترط في أصل العقد، يعني ما كان أول ما اتفقت أنت وإياه أن السداد سيكون بالذهب مثلا، فقالوا بأن هنا يسدد بالذهب على القيمة السابقة، على القيمة السابقة. من أهل العلم من يذهب إلى أن مثل هذه ينتقل فيها إلى باب الصلح، وهو باب من أبواب الفقه، يصطلحان بحيث أنه لا يتضرر صاحب الحق ويعطى بالقدر الذي يعني يجعله غير متضرر، لأن الله تعالى قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذه تقريبا بإجمال أقوال أهل العلم. ولذلك قلت الفاضلة الخطوة الأولى أطلب منهم العفو والمسامحة، فإن أسقطوا الحق الحمد لله سقط، أما إذا طالبوا بهذا فيعني ممكن أنك يعني ممكن أنكم تحسبونه بقيمة الذهب، تسددونه بقيمة الذهب على ما يفتي به كثير من أهل العلم من المعاصرين. أم محمد تقول عندي ابني تقريبا في 30s من العمر، يعني الحمد لله يذهب إلى المسجد إلا في صلاة الصبح، تقول يعني ثقيل من حيث النوم، حتى إذا أيقظته مثلا إلى الصلاة ودخل دورة المياه غفى ونام في دورة المياه، تقول يعني ما العمل وهو عنده دوام مسائي. أختي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلح الله لك النية والذرية وبارك الله في أولادك، وتشكرين على هذا الاهتمام وعلى هذا الجهد بصلاة أولادك، وهذه نعمة من نعم الله. وأما الأمر الثاني فبالنسبة لابنك، أولا إذا كان والله سبب عدم قيامه لصلاة الفجر هو السهر المتعمد، فيجب عليه أن يترك السهر، يجب عليه أن يترك السهر، وذلك لأن كل وسيلة تؤدي إلى تضييع وقت الصلاة فهي محرمة. ولذلك أي شخص الآن يسهر سهرا متعمدا فيفوت صلاة الفجر فإن هذا السهر في حقه محرم، لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنه فوت حق الله عز وجل في هذه الصلاة. أما إذا قلت لي لا ابني مسكين يعني يشتغل في الليل، يعني عند عمل ليلي ولا يأتي إلا متأخرا ويكون مرهقا مجهدا لا يستطيع المقاومة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط. ولذلك ابنك ممكن يأخذ قسط من الراحة في فترة النهار تعينه على قضية الاستمرار في السهر بعد رجوعه من الدوام المتأخر حتى يحضر صلاة الفجر. فما أدري أختي الفاضلة، هل ابنك دوامه مسائي يعود مبكر؟ إذا قلتي لي نعم، يجب عليه أن ينام حتى يستيقظ لصلاة الفجر، لأن الإنسان في هذه الدنيا مكلف، والله جل وعلا خلقنا لعبادته. يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقضية أن الإنسان والله يعني متى شاء نام ومتى شاء استيقظ، هذا غير صحيح، هذا يتنافى مع هذا التكليف الذي كلف الله جل وعلا به الناس. أما تقول لي لا، المسكين حريص على الصلاة لكنه مشكلة الدوام الليلي، التعب هذا الذي يعانيه ولا يستطيع القيام، فهو معذور في مثل هذه الحالة، لكن عليه أن يجاهد نفسه. محمد من السودان يقول: أعرف شخص يريد الزواج، هو طالب جامعي، والدولة التي يعيش فيها تمنع الطالب أن يعمل، تمنع الطالب أن يعمل. يقول: هل لو ذهب وعمل ووجد عملا مخالفا لأنظمة الدولة لأجل أن يحصل نفسه بالزواج، هل هذا جائز؟ محمد بارك الله فيك. أولا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قل جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. والشخص الذي دخل دولة يجب عليه أن يلتزم قوانين وأنظمة هذه الدولة ما دام أنها لا تتنافى ولا تتعارض مع شرع الله عز وجل ولا تتصادم. وكون الدولة الذي ذهب إليها بصفته أو بتأشير الطالب وهي تمنع الطالب أنه يعمل، يلتزم بهذا ولا يخالف أنظمة هذه الدولة التي ذهب إليه، لا يخالف. فهو إما أن يترك الدراسة ويعمل، وإما أن يكمل الدراسة ويعني يبقى حتى ينتهي منها وبعد ذلك يبدأ بالعمل. لأن الآن لو قبض عليه متلبسا بعمل سيؤذى ويهان، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يذل نفسه وأن يهين نفسه، نهى. دلت على هذا مجموعة من النصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا المسلم يجب عليه أن يلتزم الشروط والعقود التي بينه وبين الآخرين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخيس العهد حتى مع المشركين، كان صلى الله عليه وسلم يلتزم العهد. فما دام أنه دخل بعهد وبعقد يلتزم هذا، بارك الله فيك، فهو بالخيار، إما أن يكمل دراسته وبعد ذلك يعمل، أو يعمل ويترك الدراسة. وإذا كان هناك مجالات استثنائية يسعى، مثلا يطلب يعني استثناء من هذه المسألة، لأن أحيانا بعض الأنظمة وبعض القوانين فيها مداخل، فممكن يستأذن يقول: والله أنا حريص أني أتزوج وحصن نفسي، وجدت عمل لا يتعارض مع الدراسة، عمل ليلي مثلا أو عمل في وقت آخر، هل ممكن؟ يستأذنهم، وقد يأذنون، لأن هناك ما فيه يعني بلد إلا وفي شيء من الاستثناءات بالنسبة لما عندهم من أنظمة وقوانين. محمد من السودان يقول: بالنسبة لفضل الصف الأول معروف، لكن أيهما أفضل، طرفي الصف ولا وسط الصف؟ محمد بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني اقترعوا يقترعون عليه لاقترعوا. ولذلك الصف الأول أفضل من الصف الثاني، هذا من حيث الأصل. الأمر الثاني بالنسبة للصف الأول، كلما كان قريبا من الإمام فهو أفضل، ولذلك الروضة التي خلف الإمام، الأماكن التي خلف الإمام أفضل من الأماكن التي في الأطراف، أفضل من الأماكن التي في الأطراف. ومن الخطأ ما يحصل عند بعض الناس من تفريطهم في هذا الأجر، فيدخل المسجد ويذهب إلى طرف الصف الأيمن أو طرف الصف الأيسر ويترك هذا المكان الذي هو أفضل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حث على التبكير إلى صلاة الجمعة قال من جملة ما قال من الأمور التي حث عليها وفيها من الفضائل، قال: ودنا من الإمام، ودنا من الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا يدل على أن هذا المكان مكان فاضل، مكان فاضل. حتى أن العلماء لما تكلموا على مسألة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة
أفضل من الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة؟ قالوا لو أن شخصا في طرف الصف الأيمن أو طرف الصف الأيسر الصف الأول ما يسمع صوت الإمام، فالأفضل في حقه أن يأتي في الصف الثاني خلف الإمام ليسمع قراءة الإمام. قالوا لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة، وسماع المأموم قراءة الإمام أفضل لا شك، لكن عموما أخي الفاضل بالنسبة للفضيلة هنا تكون في وسط الصف، ولذلك الإنسان يسابق ويسارع إلى أن يكون خلف الإمام أو قريب من الإمام إذا وجدت أماكن لم يسبقه إليها أحد. تفضل يا محمد.
مرحبا.
مرحبا يا محمد.
مرحبا الشيخ.
أهلا وسهلا.
وسلم حالك.
تفضل يا محمد.
الشيخ عندي عمي متوفي.
نعم.
ومو ما عنده عيال وكاتب وصية شرعية عنده دكاكين وقف مجورات.
إيه.
وكاتب فيها وصية شرعية إنه عمل من المساجد.
إيه.
شوي شوي مني مثل تعمير بسيط. وعندي مسجد دخلت له بعض فلوسه معي في المسجد.
نعم.
والمسجد الحين عمد له وقف في المسجد، وقف دكاكين جنب المسجد. يجوز لي أني أدخل شيء من فلوسي في الوقف ولا لا؟
والوقف كبير يعني بالنسبة لعمك وقفه كبير يعني ممكن يبني مسجد؟
لا شيء بسيط يعني دخل شيء بسيط من فلوسه.
هو وصيته محمد قال وصيته بأن هذا الوقف ابنه لي في مساجد ها؟
وقفه هو وقف تكاكينة وصى علي أنه عمل من المساجد إذا حصلت فيها خراب بسيط، هذا مسجد بسيط هذا مسجد بسيط ما بوايد يعني فلوس واي
صيانة وليس بناء صيانة ها؟
صيانة أيوة صيانة نعم صيانة، وأنا طيب. دخلت منهم معي في المسجد هذا مسجدي دخلت له بعض فلوسه.
طيب يا محمد
الحين ابن الدكاكينة الوقف هذا تبع المسجد وما عارف ان يجوز يدخل فيه فلوس ولا لا.
طيب ابشر يا محمد.
جزاك الله خير.
اهلا وسهلا. تفضلي يا فاطمه.
السلام عليكم ورحمه الله شيخي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا بعثت يعني بمسج الى الشيخ وسيم يوسف، وكنت امي يعني شهدت في منامها رؤية، وكنت اريد ان افسره لكن هو يعني ما اعرف لاي سبب من الاسباب.
ما نفسر احلام اختي فاطمه بارك الله فيك، هذا برنامج فتاوى ما هناك برامج نعم. كثيره لمسائل تعبير الاحلام بارك الله فيك، ولا تذكرين اسماء اشخاص رجاء لا تذكرين اسماء اشخاص في البرنامج. عندك سؤال؟
شكرا.
عفو.
ليس سؤالا بس هذا للضروره يعني.
طيب بارك الله فيك اهلا وسهلا. طيب طيب محمد من السودان بارك الله فيه يسأل أيضا يقول بالنسبة للشخص مثلا إذا يتابع برنامج تلفزيوني برنامج إذاعي المحاضر يقول سلم أو دعا مثلا هل يؤمن مثلا خلفه هل يرد عليه السلام؟ محمد بارك الله فيك، أولا إذا كان البرنامج مباشر عفوا مثل برنامجنا هذا نعم يرد، فإذا قال الملقي السلام عليكم يرد لأن هذا مباشر هذا مباشر فترد السلام، كذلك إذا دعت أمن خلفه خلف دعائه. أما إذا كان مسجلا فالتسجيل هذا حكاية سلام حكاية دعاء هكذا يعبر الفقهاء، ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لي إذا سلم المحاضر في إذاعة أو في تلفاز مثلا و أردت أن ترد لو ردت ما عليك شيء، لكن هل يكون الحكم واجب؟ الجواب لا، بخلاف مثلا المباشر، لأن الجماهير أهل العلم يقولون ابتداء السلام سنة ورده واجب، ابتداء السلام سنة ورده واجب، فإذا كان البرنامج مسجل فهنا لا تكلف بقضية الرد، يعني بمعنى حتى لا يقال والله أثم لأنه ما رد على الملقي، هذه حكاية سلام أو حكاية دعاء بارك الله فيك. محمد من السودان يقول بالنسبة للإمام إذا يعني أنقص في الصلاة يقول بالنسبة لي أنا كمأموم ماذا أفعل؟ محمد بارك الله فيك، والجواب لكل من يشاهدني لأن الصلاة الحمد لله أهل الإسلام يصلون، إذا الإمام أنقص في صلاته ركعة فالمشروع في حق من خلفه أن يسبح به، يقول سبحان الله سبحان الله حتى ينبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلين إذا حدث للإمام شيء أن يسبحوا، يسبح الرجال ويصفق النساء، فيقولون سبحان الله حتى تنبه. وهذا هذا تكليف بالنسبة للمأمومين. فإذا الإمام انتبه وقام الحمد لله يعني أكمل الصلاة. إذا أصر الإمام على النقص أو أصر على الزيادة والمأموم متيقن بأنه زاد أو بأنه أنقص فيفارقه ولا يتابعه، يفارقه ولا يتابعه. من أهل العلم من يفرق بين الزيادة والنقص، فيقولون إذا زاد الخامسة لا يجوز أن يتابعه، ولو تابعه بطلت صلاة المأموم المتيقن بأن الإمام زاد، بخلاف الإمام لأن الإمام اجتهد وشك والتبس عليه الأمر. أما المأموم المتيقن إذا تابعه في الخامسة بطلت صلاته. وأما النقص فيقولون إذا سبح به ولم يقم إلى الركعة اللي تركها، القول الأول ذكرته بأن يفارقه المأموم يقوم ويكمل صلاته. القول الثاني قالوا ينتظر حتى يسلم ثم ينبه ويقوم ويكمل به ولا يفارقه. يستدلون بهذا في الأحاديث التي ثبتت أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين وسلم الصحابة معه وسألوه قصرت الصلاة أم نسيت، قال لم تقصر ولم أنسى، وأكمل بهم صلى الله عليه وسلم. ورد أيضا حالة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي فدخل بيته وسلم الصحابة فأخبر فعاد وأكمل بهم. عموما لو فارقه بحيث أتى بالمتيقن الركعة المتيقنة هذه اللي تركها لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. محمد يقول أنا من سنة تقريبا صليت العصر ورفعت من السجود سهوا ولم أرجع ولم أتابع الإمام، ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك. وبالنسبة للشخص إذا سبق الإمام في ركن ناسيا فإنه لا شيء عليه، بشرط أن يعود فيكمل معه، أن يعود فيكمل معه. وإذا الإمام قام من هذا الركن يأتي به. مثال الآن محمد يقول أنا كنت ساجد مع الإمام ورفعت من السجدة قبل الإمام، زين، إذن سبق الإمام فرفع الإمام بعد ذلك، يجب عليك يا محمد أنك ترجع وتسجد حتى تتحقق المتابعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وفي اللفظ الآخر إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. فأنت لما قمت سهوا رفعت سهوا من السجود لا إثم عليك في هذا لأن هذا سهو، لكن كونك تستمر وتبقى على هذا الرفع ولا تتابع الإمام بعد ذلك هذا يعني يجعل صلاتك محل شك، ولذلك أنصحك بإعادة هذه الصلاة، أنصحك بإعادة هذه الصلاة. وإن كان المسألة فيها كلام عند أهل العلم بالنسبة للركن والركنين، إذا المأموم ما تابع الإمام فيهما ركنين سهوا لا شيء عليه في ذلك، لكن من باب الاحتياط صلاة واحدة مقدور عليها، لو أعدتها فهو أفضل. محمد من السودان يقول بالنسبة للمريض أحيانا يأخذ مسكنات تجعل المريض في حالة يعني أشبه بالسكران، يقول هذا كيف يصلي؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمريض الذي يستعمل أدوية وهذه الأدوية يعني مثل ما ذكرت قد تخدره وتجعله في حالة من عدم التركيز، فإنه ينتظر حتى يعود إليه عقله ويميز الأشياء ولا يدخل الصلاة وهو في مثل هذه الحالة، إلا إذا كان متقن لصلاته يعرف أنه قد توضأ وضوءا صحيحا ويأتي بالأركان فيدخل حتى لو كان أثر الأدوية عليه. أما إذا كان ما يميز كما ذكرت أصبح مثل السكران لا، ينتظر حتى يذهب أثر هذا الدواء عن عقله ويبدأ يعود إلى يعني إلى سيطرته على أموره وتركيزه في أحواله. محمد من عمان يقول عمه توفي وما عنده عياله وكتب وصية شرعية دكاكين عنده وقال هذه وقف في صيانة المساجد. يقول أنا دخلت بعض فلوسه في صيانة مسجد وعندي وقف دكاكين، ممكن أدخل فلوسه أيضا معي؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الوصية يجب عليك أن تنفذ هذه الوصية كما شرط أو كما هي الشروط التي ذكرها عمك في وصيته. والله جل وعلا يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولذلك تلتزم بشروط عمك التي ذكرها في الوصية. عمك قال لك هذه الدكاكين، ريع الدكاكين تصرف في عمارة المساجد أو في صيانة المساجد، تذهب وتصون المساجد، ما دام أن هذا هو شرط عمك. قضية أنك تدخل هذه الفلوس معك أنت في بناء دكاكين، لا، ما هذا ما يصلح إلا إذا كان من باب إعمار الدكاكين. فأنت ممكن ريع الدكاكين تأخذ نسبة معينة لإعمار الدكاكين، صيانة الدكاكين إذا مثلا تلفات أو طرأ شيء مثلا تخشى أن تتلف مع الوقت مثلا أو تنهدم بسبب أمطار بسبب أجواء معينة، هذا تقتطع نسبة، ولو راجعت جهة الأوقاف أفضل حتى يعني يعطونك طريقة معينة لقضية اقتطاع جزء من 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 الريع لإعمار الدكاكين. يعني مثلا أفترض يا محمد الدكاكين اللي عمك مثلا سنويا تطلع 10,000 ريال عماني مثلا، هناك نسبة معينة تقتطعها وتخليها دائما لعمارة الدكاكين لصيانة نفس الدكاكين، هذا أمر مشروع وهذا لا يخالف شرط عمك. أما قضية أنك تدخل هذه في أشياء ثانية أنا ما أنصحك، خلي أوقافك لوحدها أنت وخلي شرط عمك على ما هو عليه. نعم طيب، بانتظار الاتصالات يعني أرجع وأكد على ما سأل عنه الأخ محمد بارك الله فيه من موضوع الأوقاف. إخواني وأخواتي، الأوقاف هذه من أعظم الصدقات ومن أفضل القربات. لماذا؟ لأن الأجر يكون باقيا، الأجر يكون باقيا، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر أول ما ذكر صدقة جارية، صدقة جارية. ولما شرع الوقف يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما بقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لديه مقدرة إلا وقف، كان يوقفون البساتين، يوقفون العقار، الأراضي، يوقفون كذا، كل هذا تقرب إلى الله لما سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام من فضل الوقف. أسأل الله تعالى يعيننا وإياكم على طاعته. نعم فضل أبو حميد.
هلا والله
أبو حميد. السلام عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طول عمرك بالمثل، يعني فيه شاب تزوج في رمضان
ايه،
وقال أنا بسافر رمضان مدة أسبوع هو وزوجته،
ايه
كيف يعني يصوم يقدر يفطر في السفر على الأسبوع أو 3 أيام أو 4 أيام؟ هل هذا يعني مباح له ولا كيف؟ يعني من يوم يقول إذا كنت مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخر.
إن شاء الله يا أبو حميد.
السؤال نعم. الثاني، طول عمرك، إذا أنت بنفسك روحك تصلي
أي
الصلاة الجهرية، هل تقرأ بنفسك صلاة جهرية أو يعني بدون صوت برا؟
يعني ما ترفع صوتك قصدك؟
أيوة ما ترفع صوتك يعني بنفسك، ولا ترفع صوتك الصلاة الجهرية ركعتين الأوليات؟
إن شاء الله.
وشكرا لي يا شيخ، الله يطول عمرك ويخليك ويعطيك الصحة والعافية.
يعافيك، مرحبا أبو حميد. طيب أبو حميد بارك الله فيه يقول إذا كان شاب تزوج في رمضان وقال بأنه سيسافر هو وزوجته لمدة أسبوع أو 3 أيام أو 4، ممكن يترخص برخص السفر؟ أخوي أبو حميد بارك الله فيك، بالنسبة لي المسافر يرخص له الفطر في رمضان بنص القرآن وبنص السنة، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، وذلك لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما سافر في رمضان أفطر وصام صلى الله عليه وسلم. فإذا والله رجل تزوج وأخذ زوجته مسافة قصر فعلا، يعني سافر بها مسافة قصر يعني يرخص له السفر، نعم يجوز له أن يفطر. وإذا أتى أهله في مثل هذه الفترة فلا شيء عليه، لأن عذر الفطر موجود وهو السفر. بارك الله فيك. طيب طيب أبو حميد بارك الله فيك، بالنسبة للشخص اللي في الصلاة الجهرية يرفع صوته، في الصلاة الجهرية يرفع صوته بارك الله فيك، يعني يسمع نفسه إذا صلى الصلاة الجهرية. إخواني وأخواتي نكتفي بهذا القدر، ألتقيكم إن شاء الله يوم الأحد القادم مباشر، يوم الجمعة ويوم السبت ستكون الأجوبة على أسئلة الواتس آب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.